الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين على عبادهم أجمعين. اللهم عافانا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول الرواية المعروفة صحيحة أبي علي بن راشد، وذكرنا سابقا أن في السنة الكلام باعتبار انفراد الشيخ الصدوق، ثم تبين دعا الشيخ الكليني قدس الله سره والشيخ الطوسي أيضا أورد هذه الرواية، ولا بس ببيان بعض ما فات في حال الرواية سندان، و الكلام دلالتا كما كان فقط سندان. فأقول بالله التوفيق، الحديث أورده الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الجزء السابق بحسب هذا الترتيب الموجود في كتاب الفروع، كتاب الكافي، كتاب الوصايا، و أواخر باب الوصايا جعل باب بعنوان باب النوادر، أورد الرواية هناك في باب النوادر، فقد رواه عن أصحابه محمد بن يحيى، فقدم الكلام من أجلاء الطائفة من عيون الطائفة، وهو هنا واسطة ليس من ظاهرا من كتابه، عن محمد بن أحمد، وهو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القومي من كبار الأشاعرة في قوم، ولم يذكر لنا أصحاب الفهارس من أصحابنا أن له كتاب آخر غير كتاب نوادر الحكمة، فذكرنا مرارا وكرارا أن كتاب نوادر الحكمة كان كتابا معروفا مشهورا وكبيرا أيضا وكثير الفائدة، كان عند القوميين مرجع يرجع إليه، تقريبا نستطيع أن نعبر عنها مثل كتاب الصدوق متعلم من الكتب المهمة التي عليها المدار. نحن بمناسبة شرحنا أنه كيف الكتب الأربع عندنا قبل هذه الكتب الأربع أو معاصر لهم كانت كتب أخرى عليها مدار الاستنباط عند الأصحاب، ومن هذه الكتب من أشهرها على الإطلاق في موضوعات خاصة كتاب الصلاة لحريب، كتاب الصلاة لحمام، هذا في موضوع الصلاة، كتاب الصوم مثلا لابن فضال لغيره، كتاب الحج لموسى بن قاسم، ومن أشهر من ذلك بكثير كتاب الحج لمعاوية بن عمار، ألف هذا الكتاب في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه، لالآن تقريبا 50 أو أكثر من الحج عندنا من هذا الكتاب فقط، هو الأساس، حجر الأساس عندنا في باب الحج، و من الكتب المجموعة يعني لا تختص بباب دون باب، أشهر الكتب على الإطلاق في ذاك الزمان و أصحها كتب حسن بن محبوب، كتب حسين سعيد، هذه كتب مجموعة، كتب حسين سعيد جدا كانت مشهور مثل الكافي في زماننا، و بما أنها كانت 30 كتاب في أبواب الفقه يعبر عنها بكتب 30، بل يقاس إليه مثلا له كتب 30 ككتب حسين سعيد كما في النصوص ليس غرضي في العبارات. كيفما كان، فمن جملة الكتب المشهورة جدا في ذاك الزمان كتاب نوادر الحكمة، هي تقريبا 20 أو 22 كتاب، وتحتوي على أمهات كتب الفقه كتاب نوادر الحكمة، كتاب معروف مشهور جدا مشهور، الكليني كان عنده هذا الكتاب، الشيخ الصدوق كان عنده هذا الكتاب يروي عن مباشرة، الشيخ الطوسي هم كان عنده هذا الكتاب، هؤلاء المشايخ الثلاثة يروون من هذا الكتاب مباشرة، كتاب مشهور معروف جدا. ولكن ذكرنا وقت لا يسع أن هذا الكتاب فيه مشكلة، أن صاحبه متساهلون متسامحون في نقل الحديث، ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، قد لا يدقق النظر. نحن ذكرنا ما يتعلق بالكتاب في أبحاث مفصلة، الآن مجال لا يسعنا، لذا إجمالا يكون الكتاب مع شهرته من الناحية الفنية محل إشكاله، إذا أردنا أن نشبهه في زماننا بكتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي رحمه الله، رغم اشتهار الكتاب ووثاقة الشيخ القمي في أعلى درجة من الوثاقة والجنان، خب في معرفة الحديث وضبط الحديث وتوثيق الحديث كثيرا ما في المفاتيح موجود بسند معتبر بحسب المصطلح ليس معتبرا، لكن افرضوا مثلا في التهذيب موجود، في الكافي موجود، في كتاب مشهور موجود، على بعض المباني معتبرون لا كل المباني، على أين نستطيع أن نشبه الكتاب لكبره وعظم حجمه واشتهاره بين الطائفة، ولكن في نفسه كما قال النجاشي، ولكنه ثقة الكثير الفوائد، لكنه لا يبالي يروي عن الضعفاء والمراسيد، مراسيد هنا لم يقل ملمون كلام، لا يبالي عن من أخذ. وقلنا الكتاب من أوائل وجوده في قوم، طبعا الشيخ الكليني يروي الكتاب بواسطة واحدة كما هنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، هذا أستاذ واسطة إلى الكتاب. الشيخ الصدوق رحمه الله عليه رضوان الله تعالى يروي من طريق مشايخه أيضا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى عن صاحب الكتاب، الشيخ الطوسي حسب الوصايا المعروفة له إلى نفسه. فالكتاب موجود عند المشايخ. ذكرنا أن الكتاب اشتهر في قوم، يعتبر مصدر متأخر عن مثل حسين سعيد، هو تقريبا في طبقة تلميذ حسين سعيد بعد حسين سعيد، و کتاب جدا کان مشهور. و شیخ القمین فی زمانه ابن الولید رحمه الله ناقش الکتاب فی اسناده، و ذکرنا مناقشت ابن الولید، و اشتهر فی السنة الرجالیه فی زمانه به استثناءات ابن الولید، مرادهم استثناءاتهم من هذا الکتاب، من جملة المستثنين من هذا الکتاب محمد ابن عیسی به تعبیر ابن الولید به اسناد منقطع، استثنى أكثر من 20 شخص من الكتاب، يعني أن إلا ما كان رواة فلان وفلان وفلان ذكر الأسماء، ليس غرضنا الدخول في ذلك. وذكرنا تفصيلا مجال لا يسع عدة، يعني تعرضنا لذلك في أكثر من درس، تطويل الكلام يحتاج إلى بحث مفصل جدا، وأن هذا الاستثناء وقع موقع القبول من البغداديين خصوصا أمثال النجاشي، و من نستطيع أن نعبره شيخ أهل الحديث في زمانه ابن نوح رحمه الله، و وإن كان في البصرة عاش في البصرة مات فيها، لكنه يعد من شيوخنا البغداديين قدس الله سره وشرفه، أبو العباس ابن نوح السيرافي أستاذ النجاشي، إنصافا الرجل في غاية الخبرة، إنصافا النجاشي مع أنه خبير لكن لا يقاس بأستاذه. فابن نوح هم وافق مع ابن الوليد في الاستثناء، قال أصاب شيخنا ابن الوليد نعم ما قال في هذا الاستثناء إلا في محمد ابن عيسى على كلامه، مثل هذا نفسه استثناء محمد ابن عيسى من ابن الوليد، ثم تعقيب ابن نوح عليه وموافقة النجاشي مع ابن نوح يحتاج إلى شروط بحث أبحاث مفصلة، المجال لا يسأل بانه. خلاصة الكلام، نحن قلنا أن محمد ابن عيسى ثقة جليل، والإشكال عليه لم يكن من نفسه، من جهة أخرى التفصيل في المجال. لكيف ما كان فقط في محمد ابن عيسى كلامه، لا في غيره، في كل ما استثناه ابن الوليد قبول مقبول عند الأصحاب، هذا مجمل الكلام. وأكدت على هذه النقطة لأن هذه الرواية يرويها صاحب النوادر عن محمد ابن عيسى، هو نفس الرجل الذي وقع فيه الكلام في وثاقته وجلالته هنا. قلنا من بعد ابن نوح وابن الوليد اختلف الأصحاب، الشيخ الطوسي فهم التضعيف، قال في محمد بن عيسى بغدادي يونسي ضعيف، هذا ما فهمه الشيخ الطوسي، وقلنا فهم النجاشي التوفيق وأنه ثقة يعتمد على أستاذ ابن نوح، وذكرنا أن الحق مع النجاشي قدس الله نفسه ومع ابن نوح، الرجل من أعظم الأصحاب ومن أجلاء الطائفة والإشكال أخرى. ذكرنا أيضا أظهره الشيخ الطوسي من عبارة ابن الوليد لأن ابن الوليد ضعف الرجل، هذا في غير محله، ابن الوليد لم يضعف محمد بن عيسى، تفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى بحوث مفصلة، ندخل البحث إن شاء الله في مجال آخر. ذكرنا سابقا من أراد الأخذ في مجال آخر. كيف ما كان فمحمد بن عيسى بن عبيد البغدادي اليقطيني رحمه الله في غاية الوثاقة والاعتبار، وكان الفضل النشابان يثني عليه ويقدمه على أقرانه، وكان يقول من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى، الحق معه، إنصافه الحق مع الفضل، ثم مع ابن نوح، ثم مع النجاشي، والكليني كذلك يعتمد كثيرا على روايات محمد بن عيسى، إنصافا الخط البغدادي المدرسة البغدادية اعتمدت على روايات محمد بن عيسى بخلاف المدرسة القمية. هذا خلاص البحث والتفصيل في مجالات مناسبة لا يسأل على كيف ما كان. فقد روى صاحب النوادر عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو ثقة عن أبي علي بن راشد من أعظم الأصحاب من أجلاء الطائفة، استشهد في سبيل دفاع عن العقیده، بل کان وکیلا مالیا للامام صلی الله علیه و آله فی بغداد حینما کان الامام فی سامرا. شرحنا اخیرا فی اهل البحر حاله حمایت اسد امن کیف مکان امر الخلیفه به غرقه فی دجله استشهد غرقا فی الماء رحمت الله علیه و آله هو مع رجلین آخرین من اعضاء الناس. امن کیف مکان ف الروايه بهذا الاسناد صحيح. الان طبعا صحيح على المشهور يعني مع كلام في محمد بن عيسى الا صحيح ولذا قلنا صحيحه ابي علي بن هاشم، الا ان المشكله ان الشيخ الكليني اوردها في باب النوادر. اولا الشيخ الكليني اوردها في الوصايا، على اول احتمال فهم الشيخ الكليني من الروايه الوصيه متن روایه ها کرده نعتا به شی قلت لصاحب العسكر و ابو الحسن الثالث فیقال هذا ما کان لابی جعفر عندنا، یعنی هو یسأل الامام الهادی ان الاصحاب یعطون به اشیاء یقولون هذا للامام الجواب عندنا کیف نسمع، فقال علیه السلام ما کان لابی علیه السلام بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. الذي يفهم من عبارة الشيخ الكليني فهم من كلمة ما كان لأبي، اللام يعني الوصية، مثلا رجل مات أوصى أن يجعل هذا المال لأبي جعفر فالآن يؤتى بهذا المال ماذا نفعل؟ الإمام يجيب حينما جعله لأبي جعفر بعنوان أن أبا جعفر هو الإمام، يعني غرضه جعل هذا المال لإمام الشيعة، لكن الآن أبو جعفر الجوهر، خب مادام للامام فانا الامام من بعد فهولی ما کان به سبب الامام فهولی. و اما اذا جعله لشخص ابی جعفر تملیک لشخص ابی جعفر، خب حسب القاعده میراث بین الورثه، فما جعله الشخص به عنوان الامام انا الان الامام، و ما جعله به عنوان شخص میراث علی کتاب الله سنت نبی. فانا اتصور ان الشيخ الكليني قدس الله نفسه فهم من الرواية الوصاية. الآن إذا عندكم كتاب الشيخ الكليني الجزء السابق صفحة 75 57 فما بعد، وصدفة في باب النوادر هو يذكر عدة روايات، مثلا إن أخي أوصى بأن يكون لك ألف، أن يكون لك ثلث المال للإمام يكتب للإمام، ففهم الشيخ الكليني أن هذا من الوصايا التي كان يجعلها الشيعة للأئمة عليهم السلام، لكن مال بقي كان وصيه للامام الجواد، الان الامام الجواد ما موجود، الامام الهادي موجود، وهذا الوكيل المالي للامام الهادي، يسال الامام الهادي ماذا نسمع به؟ فالامام يقول لابد ان يلاحظ كيف جعل للامام الجواد، جعل لشخصه ميراثه، جعل للامام والامام الجواد امام ذاك الزمان، فهذا لي صواب. هذا الذي ولذا هذا الذي انا فهمته من الروايه قبل ان انظر كتاب الكليني، كنا نفهم من الرواية أن اللام هنا للتمليك الشخصي، كيف جعل للإمام، هذا كان لأبي جعفر، لام ما كان لأبي، لام موجود، فالمراد من اللام هنا التمليك الشخصي، هذا ما فهمه الشيخ الكليني. والآن لا ندري سبب توقف الشيخ الكليني في الرواية، نحن ذكرنا أن الشواهد تشير إلى أن الشيخ الكليني إذا أورد رواية في باب النوادر معناه توقفه فيها اما سندا و اما متنا دلالتا، به حسب سند لا مجال توقف، لعل مجال توقف وجود محمد بن عیسی لا ادري، الان به حسب الظاهر مجال توقف قليل در روايه، يبقى مجال الدلاله لا افهم، لعل شيخ الكليني شو سر توقفي در روايه من حيث الدلاله، الان انا لا افهم لا افهم. و قلنا هذه طريقة الشيخ الكليني قدس الله سره، مثلا في أبواب مختلفة في الأصول وفي الفروع، حتى في الأصول مثلا يذكر 10 أبواب، باب كذا كذا، عناوين باب 20 باب 30 باب 50 باب 70 باب، أحكام كل باب فيه، ثم بعد ذلك يقول باب النوادر، ويذكر في هذا الباب روايات تتعلق بالأبواب السابقة، يعني روايات يناسب أن تدخل في الأبواب السابقة، أفرزها في هذا الباب. لذا نحتمل قویا ان سر الافراز يرجع الى اشكال عنده، واللفظ يشعر بذلك نوادر نادرتون، يعني روايات شاذه به حسب الباب. و ذكرنا سابقا أن هناك كتاب رسالة اسمها الرسالة العددية قد يطلب عليها، نقل عنها السيد الخوئي كثيرا في كتاب الرجال، قال الشيخ المفيد في الرسالة العددية. أخيرا في الذكرى السنوية للشيخ المفيد طبعت الرسالة، الرسالة العددية باسم الرسالة العددية، وذكرنا أن هذا الاسم سهوا جاء من جملة من العلماء السابقين كصاحب المستند الغير، ليس اسمه رسالة العددية، اسمه الصحيح رسالة جوابات أهل الموسى الثانية كما أدرجها النجاشي في فهرسته، هذا هو الاسم الصحيح. الرسالة الثانية مما كتبها لأهل الموصل الشيخ المفيد رحمه الله. شرحنا حال هذه الرسالة لأن نخلق سألة أن هناك في هذه الرسالة الأخوة يراجعون، هناك لما يريد يناقش في رواية يقول ثم إن أصحابنا أودعوا هذه الرواية في باب النوادر الموضوع لثبت الروايات الضعيفة فيه، يصرح بذلك الشيخ المفيد. إذا صحت هذه الرسالة بما أنه تلميذ للشيخ الكليني بواسطة واحدة يصلح أن يكون قرينة لما صنعه الشيخ الكليني وتلميذ للشيخ الصدوق أيضا ونفس الفعل صنعه الشيخ الصدوق، لكن ما صنعه الشيخ الصدوق أقل من الشيخ الكليني. این احتمال هم داره که نکته این باشه. علی حال لو کنا نحن و ظاهر، هذا الاحتمال هم وارد، لكن بما ان الشيخ المفيد يصرح بذلك لما يناقش في روايه يقول ان الاصحاب اودعوها في باب النوادر الموضوع لنقل الروايه ضعيفه، يصرح بذلك الشيخ الا ان يناقش في صحه تلك الرساله الشيخ المفيد في شيء اخر، وكذلك الشيخ الصدوق هذا ينبغي ان يعرف ما أورده الشيخ الطوس كليني وهذا أكثر في أبواب النوادر يبدو عند الشيخ الكليني فيها تأمل، طبعا في الفقيه موجود مثلا في آخر النكاح يقول باب نوادر النكاح، لكن في كتاب الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضر أبواب النوادر ليست كثيرة، لعل في كل الكتاب لعله مثلا 10 أبواب مثلا، ليست بخلاف الكافي 10 أبواب النوادر من أول الأصول موجودة إلى آخر الفروع، هذه طبيعة الشيخ الكليني رحمه الله. فالمشكلة الوحيدة في هذه الرواية الذي نجدها في عبارة الشيخ الكليني إيراده لهذه الرواية في باب النوادر، لا ليس فيه مشكلة انصافا بلا هذا السند تامة، كما أن الشيخ الكليني رحمه الله فهم منه تمليك شخصي نه الوسیله
در وضعیت اون وضعیت هم فهمیده میشه و دیگه آقایون هم یعنی منافات با خمس که نداره،
یعنی اوسع باشه.
بله.
حالا دیگه محل کلام که اوسع نمیفهمه،
نه منظور یعنی الکمال
ایشان ظاهرش هم وسیله فهمیده. من در شیخ الکلینی اورد از شیخ صدوق را ذکر نو سابقه مفصلا لا نحتاج الى هذا، از شیخ صدوق اورد هذه الروايه به عنوان روی عن ابي علي ابن راشد في كتاب الخمس، والذي انا افهم مما صنعه الصدوق انه فهم ما جعل ابي بسبب الامامين الخمس مو التمليك الشخصي، التمليك الشرعي ما جعله الله له، و اما غير ذلك يعني ما جعله الله من امواله الخاصه، يعني اذا كان شيء لابي جعفر من الخمس فهو لي، وان كان شيء لابي جعفر من املاكه الخاصه عند هذا الشخص فهو ميراث على كتاب الله سبحانه وتعالى. الذي أنا أتصور أن الشيخ الصدوق هكذا فهم، وهذا الذي الآن مشهور في الحوزات العلمية، الآن من المعروف والمشهور في حوزاتنا العلمية ما كان لأبي بسبب الإمامة، قالوا المراد الخمس والأنفال والفيل وما شابه ذلك، يعني ما جعله الله لأبي بسبب الإمامة، بناء على التفسير الأول ما جعله الشخص لأبي الوصية أمر شخصية، فرق كبير بينهما، وهذا ما فهمه الشيخ الصدوق، لكن هذا سندان لأن الشيخ الصدوق ليس له طريق له، هذا الإسناد ضعيف وقلنا الدلال. الشيخ الطوسي قدس الله طبعا الشيخ الصدوق ورده في صلب الأبواب مو في باب النوادر، يعني ظاهرا أفضل. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الوصايا أيضا في باب الوصايا كالشيخ الكليني أوردها في عنوان باب الزيادات، هذا هم سبق شرحنا صادما مناسبات بعد مناسبات. الشيخ الطوسي رحمه الله اصل كتاب التهذيب شرح للمقنع، فلما يذكر عبارات الشيخ المفيد استاذه بالمقنع ويشرح يذكر روايات الداله عليه، ثم بعد انتهاء من الباب او 3 ابواب او 4 ابواب ثم يقول باب الزيادات، لنفس العنوان الذي جعله الشيخ المفيد مثلا باب الزيادات الركوع، باب الزيادات، نفس العناوين يجعل روايات زائده و هذه الروايات تتناسب مع باب، لكن افردها. و سبق ان شرحنا ان هذا مما صنعه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في خصوص التهدي في الاستفسار اللي داریم، يعني في الاستفسار لما يذكر عنوان باب بعد ما عنده باب الزيادات، كل ما يتعلق بالباب يذكره في الباب، لكن في خصوص التهذيب له هذه الطريقة. مثلا كتاب الشيخ المفيد هكذا باب الأغسال مثلا وما يوجب الطهارة والوضوء، فهو يذكر عبارات الشيخ المفيد ويشرحها ويذكر روايات الوارد، ثم بعد ذلك يقول باب الزيادة في الأغسال ويذكر روايات متناسبة مع الباب السابق. وقد ذكرنا أن البحراني سيد هاشم رحمه الله له كتاب ترتيب التهذيب، هذه الزيادات جعلها في نفس الباب، أدخلها في نفس الباب، كما أن الشيخ الحر قدس الله نفسه لم يفرق، يقول رابع الشيخ ما يفرق بين الأصل الزيادة. و نحن سبقا شرحنا أن الزيادات في كتاب التهذيب لا تعطي قيمة علمية للرواية، ينبغي أن يفرق، فرق بين النوادر عند الكليني و الزيادات عند الشيخ الطوسي. باب الزيادات عند الشيخ الطوسي ليس معنى أن هذا الرواية فيها إشكال جهته في باب الزيادات كما باب النوادر عند الشيخ الكليني أو عند الصدوق. عنوان النوادر غير عنوان الزيادات، هذا ينبغي الالتفات إليها. باب الزيادات لماذا جعلها الشيخ الطوسي رحمه الله؟ الشيخ الطوسي بعد أن كتب شرحا بمقدار ما يتأثر لكتاب المغنى لأستاذ الشيخ المفيد، رأى أن يضيف إلى الكتاب أكثر من الروايات التي أوردها في الكتاب، بتعبيره في آخر الكتاب لتكون الكتاب مستقصى، يعني أفضوا في هذا الباب أورد روايته، وجد أيضا روايات أخرى تدل على نفس المعنى فأوردها في الزيادات. السر في إيرادها للزيادات استقصاؤها للأخبار، فرق بين الأمرين. كان غرضه مثلا في هذا الموضوع 20 رواية موجود، هو في صلب الكتاب ذكر 5، فرع الاستقصاء فأضاف 5. هذا من جهة الاستقصاء لا من جهة الإشكال والخدش في فنده، ينبغي أن يعرف. ولذا قلنا أنه الرواية إذا كانت موجود في أبواب الزيادات كما إذا كانت موجود في صلب الباب لا فرق بينها، من ناحية الاعتبار، من ناحية التغيين لا فرق بينها أبدا، بخلاف باب النوادر عند الشيخ الكليني. لما يدخل في باب النوادر إنه عنده إشكال فيها، فرق بينهما. باب الزيادات ليس كذلك، وهذا المعنى الذي ذكرته لكم في أول المشيخ، هو يذكر ذلك في أول المشيخ، آخر كتاب التهذيب مشيخ عنده، في أول المشيخ ذكر هذا الكتاب، قال أضفت إليه روايات من أبواب بن صلاح ليكون الكتاب مستقصى إن شاء الله. فهدفه من الزيادات الاستقصاء، وذكرنا هناك هم عندما قمنا بشرح المشيخ في بعض الأيام و هم في أثناء البحث أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يمكن الموافقة عليه انصافا، مع ذلك لم يستخصر مع أنه أفاد هذا الشيء، و ذكرنا شواهد سألان ليس غرضنا الدخول في عدم استخصائه لروايات الأصحاب. و أما في كتاب الاسترسال ليس له هذه الحالة، اصلا كتاب الاسترسال ليس شرحا لكتاب، كتاب الاسترسال يذكر عنوان الباب ثم يذكر روايات الواردة ثم بعد ذلك يذكر روايات المعارضة و يجمع بينها. ولذا انصافا كتاب الاستفسار بالقياس الى كتاب التهذيب كتاب مرتب مبذر كل شيء في موضعه، في كتاب التهذيب ليس كذلك. انتم اذا راجعتم باب اكو احتمال في نفس هذا المطلب رواية موجود في باب زيادة. ولذا المرحوم البحراني جمع بينهما، حتى ان الانسان كل ما يحتاج الى رواية في بابها يجدها منسقة، مو بعضها في اصل باب بعضها في باب زيادة. الان انصافا كتاب التهذيب من بدايات ما كتبه الشيخ و فيه تشويه و تشويش في الترتيب انصافا، بخلاف كتاب الاستفسار. كتاب الاستفسار في غاية التهذيب انصافا، مرتب و مبذب جدا و ليس فيه زيادات و من هذا القبيل، و انصافا هم الكلام ملخص و واضح انه كتبه في ما بعد في اواخره، یعنی في اواسط حیات العلمیه و نشاط العلمی، جدا كتاب مرتب. لعله انصافا في الكتب الأربعة بالترتيب استفسار أحسنها حتى من الكافي، قائم مرتب عناوين الأبواب والجمع بين الروايات المتعارضة، لكنه قليل انصافا لم يستقصر الروايات كلها من ناحية الاستقصاء، فيها إشكال، إلا استرسال انصافا کتاب جمیل به هذا الله. هذه خلاصة البحث في هذه الرواية المباركة. فأوردها الشيخ قدس الله نفسه أيضا في كتاب الوصايا، والظاهر أنه فهم ما فهمه الشيخ الكليمي التمليك الشخصي، ظاهرا العلم عند الله سبحانه. وأما بلحاظ الإسناد فبدأ الشيخ في هذه الرواية بأحمد بن محمد بن عيسى. وأنا في اليوم الأخير من الدرس أشرت إلى أنه ظاهرا فيه شبهة بلحاظ احتمال الإرسال، وراجعت اليوم رأيت أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه في المعجم أيضا نفس الإشكال عندنا، يعني أحمد بن محمد بن عيسى روايته عن ابن راشد محل الإشكال، احتمالا فيه واصلا سقطه. بعد لا نريد الدخول في تفاصيلها و كيف ما كان، فتبين بإذن الله تعالى. و احتمال أن يكون النسخ وقع فيه اشتباه، أصله كان محمد بن أحمد و قبل هذه الرواية روايتان عن محمد بن أحمد، او كان اصل هكذا ان هو عن محمد بن عيسى. هذا الاحتمال وارد انصافا ليس بعيدا، لكن الان لا نستطيع الاسمئنان به، يعني احتمالا اخذ من الكليني كما ان الكليني اخذ من كتاب النوادر وهم اخذوا من كتاب النوادر. هذا الاحتمال وارد لكن الان ليس له شاهد. فتبين باذن الله تعالى بحسب الظاهر الشيخ الطوسي اخذه من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، وهذا رجل من عظم الأصحاب، كتابه مشهور جدا. لكن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ابن راشد إرسال أو تعليق اشتبه الآن على الشيخ التوسي. تفصيل هذه الكلمات في مجال آخر الآن لا يسأل الله خيرا. وأما الشيخ الكليني واضح من كتاب النوادر، وأما الشيخ الصدوق لا نعلم من أين أخذ الرواية. فالرواية بلحاظ المصدر إلى الآن مصدرين عندنا واضح، النوادر لمحمد وكتاب أحمد بن محمد بن عيسى. وأما بلحاظ السند فقط سند الشيخ الكليني صحيحان، البقية لا تخلو عن شوب إشكال. هذا بلحاظ الرواية. وبما أنه حول الدلالة تكلمنا سابقا لا نريد إعادة الكلام. خلاصة الكلام كان هذا بعض ما تعلق بالرواية. خلاصة الكلام كان في أنه قد يقال أن المستفاد من جملة من الروايات أن الخمس من بيت المال كما أفاده سيد الإمام رحمه الله. قلنا كتاب البيع الجزء الثاني أواخر كتاب البيع بحث ولاية الفقيه تعرض له بصرح بذلك أن الخمس من بيت المال، واستندوا في ذلك إلى روايتين. هو استند إلى روايتين، إحداهما هذه الرواية ما كاد لأبي بسبب الإمام، فقد تبين أنه في تصورنا الرواية أجنبية عن خمس بالمرة، الرواية ناظرة إلى التمليك الشخصي، والتمليك الشخصي يكون في مثل الهبة، في مثل النذر، في مثل الوصية، في مثل الوقف. يعني شخص من الشيعة جعل مالا لأبي جعفر الجعفر عليه، ثم في زمن الإمام الهادي أتوا بهذا المال إلى وكيل الإمام المالي علي بن راشد. ابن راشد تحير أن هذا كان بعنوان أبي جعفر، فسأل الإمام الهادي. قلنا ابن راشد كان في بغداد، الإمام الهادي في سامراء. سأل الإمام الهادي ماذا أصنع بهذا؟ الإمام أجاب أنه ينظر الشخص الذي جعل هذا المال، إن كان جعله للإمام فهذا لي، إن كان جعله للإمام بشخصي فهذا لي، ميراث بين أولاد الإمام. طبعا الإمام الجواد كان عنده أكثر من الإمام الهادي ومختص حكيم بنته إلى آخر. وكيف ما كان، فالإنصاف في تصورنا أن هذه الرواية سندا معتبرة على كلامه، لأن كل من أورد الرواية في إشكال فيه. الكليني أورده في النوادر، شيخ الصدوق سنده في إشكاله، شيخ الكليني توسي سنده في إشكاله، على كلام في الكل، على كلام مقدار الكلام، لكن مع ذلك يقبل ما صنعه شيخ الكليني مع قطع النظر عن ذلك كله. الدلالة في غائط الإشكال عندنا. كجا روشنه اولا اصلا ليس في السؤال لا خمس لا زکات لا انفال الا انا نؤتا به شيء فيقال هذا كان لابي جعفر عندنا، كيف نصنع؟ قال عليه السلام ما كان لابي بسبب الامامه فاولي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنته. هذا مستوات في الانفال والخمس، ليس في اي اشاره لا في السؤال لا في الجواب. كان ولابي، كان لابي لا يتناسب مع الخمس، لأن الخمس إذا لم يقبضه الإمام ولا وكيل الإمام يكون الإمام الحيبة، لا يقول كان لأبي أبي جعفر، اذا قبضه الوکیل من قبل ابی جعفر نقول کان لابی جعفر. الشخص قول هذا کان لابی جعفر عندنا. اذا قبضه الوکیل هم یمکن، لان سهم الامام حتی الخمس متى يقال کان لابی جعفر الجواز؟ اذا هو قبضه وکیل هو قبضه. ولا يستفاد من لحن الروايه قبض موجود، فاذا قبض ما موجود لا يقول هذا کان لابی جعفر، هذا للامام، امام الامام الهادي. ليس من المتعارف ان يقول ذاك الزمان انا اخرجت الخمس من مالي بما اني اخرجت الخمس كان في زمن الامام الجواد فالمال صار ملكا للامام. لا بد من تصحيح العباره، هذا كان لابي جعفر عندنا. این پیش وکیل نیست، این مشکل همینه میخوام بگم، این پیش وکیل نیست. نمیگه ابو علی، نمیگه هذا كان لابي جعفر عندي. اگر من از اون اول دیروز عرض کردم اذا كان الكلام للوکیل صحیح، یعنی هذا الشيء الذي انا قبضته من الخمس في زمن ابي جعفر الجواد، هذا الكلام ليس للوكيل، هذا الكلام للقائل. الوكيل هكذا يقول، قلت لابي الحسن الثالث انا يعني انا، يعني الوكيل، نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لابي جعفر عندنا، عندنا مو عند الوكيل، عند القائل. ما نسمع كيف نسمع؟ فقال عليه السلام ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمام فولي وما كان غير ذلك فأميران. الكلام واضح لا سؤالا ولا جوابا. عنوان الوكيل، عنوان بإصلاح خمس ما مذكور فيه.
الحديث
أعطى ضابطا، أعطى ضابطا، خب إعطاء الضابط بلا معرفة الموضوع،
لا بالتطبيق على موارد الإمام.
خب أحسنت، يعني بعبارة أخرى بناءكم التمسك بإطلاق ما كان لأبي. خب هذا مبني على أنه هذا الشيء كان متعارفا عند الشيعة، بل مفروض فقط لكم هذا الحديث الواحد. عرفتم نكتة؟ لا نعلم الآن، مثل صاحب الجوار يقول نعم ميراث ملك شخصي للإمام، مثل صاحب الجوار يحسن أنه ملك شخصي للإمام. ليس هناك، إذا كان هناك ارتكاز عند الطائفة بحيث لما يقول بسبب الإمامة ينصرف بين الخمس، هم دابت المفروض في كل لعله من حيث المجموع في تقسيم الخمس مطلقا بأن الإمام يتصدى حدود ما بين 20 إلى 30 رواية عندنا، لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان الإمامة غير هذه الرواية، فالرواية الواحدة لا تشكل الارتكاز عند الطائفة. نحن نريد أن نستدل بهذه الرواية. سيرة الأئمة ظاهرا سيرة الأئمة بحسب الظاهر، وعن الأئمة مثلا الرسول أعظم أخذ الخمس أفضل من بدر مثلا 20,000 ظاهرا بعد ما توفي، خب الأموال التي كان عند زوجاتي بنحو الميراث عند زوجاتي بل في بعض الكلمات عند أصحاب نقب المعروف أن عائشة أجازت لأبيها أن تدفن مثلا يدفن مع رسول الله في حجة بعنوان سهمها من الميراث، مع أنه هم رأوا لا نور، وكذلك أجازت لعمر ولم تجز مثلا للإمام الحسن سلام الله عليه، يعني عاملت في البيت معاملة الملك أن هذا البيت ملك لي. چون فلش دفع کرد آخر نه میعیاد برای ما چون فلش دفع دارد على این که به ماکان لیس عندنا من دلیل على ان ما اخذه الرسول بعنوان الخمس من بعده افرز لقیل هذا لولی الامر، هذا ليس عندنا من دليل. إن شاء الله نتعرض ذلك الرواد. نحن الآن غرضنا قلت لكم المقام الإجمالي.
ما ورد شيء يعني إلى هذا.
هو مقام
الإجمالي. غنائم التي كانت الحرب لا بأس بها.
ولي تقسيم
كذا. الغنائم التي ورثها.
قبل التقسيم شلون؟
قبل التقسيم الغنائم. لا قبل بعد خمس بشه. أول خمسش بعد خمس. وإن شاء الله نذكر بأنه حتى ما جاء على لسان الخوف من أن مثلا عثمان جعل خمس أفريقيا وهي كان 500,000 جعلها لمروان ابن عمي بعنوان أن هذا راجع للخليفة وليس من بيت المال، سنذكر إن شاء الله شواهد تاريخية وغيرها، بما أن بحث الخمس يحتاج إلى تفصيل. نحن تعرضنا لهاتين الروايتين لأنه اشتهر الاستدلال أخيرا بهما كثيرا حتى يتبين أنه واقعا الروايتان تدل على هذا المعنى أم لا. هذه الرواية ما كان لأبي بسبب الإمامة، والحديث الآخر جاء في تفسير النعماني أو تفسير سيد المرتضى وجه الإمارة قوله تعالى فعلموا أنما غرمتم مشي، استدل سيد الإمام و حاول ان يذكر ان هذه الروايه معتبره عن امير المؤمنين. هذا هم شرحنا مفصلا ليس بروايه. حالا الذي يخطر ببالنا ان الخمس امره راجع الى الامام تماما. نحن اولا سنذكر ان شاء الله تعالى هذا البحث الذي الان عند اصحابنا، مثلا يذكرون ان الخمس للولي للوالي للامام، ثم بناء على ادله ولايه الفقيه يجعلونه للفقيه بعنوان الولي. نحن قلنا الصحيح عندنا كما سنذكر ان شاء الله مفصلا في بحث الخمس لابد من بحثين لا بحث واحد. البحث الاول الخمس للامام المعصوم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الرسول صلى الله عليه ما كان يصنع الخمس، امير المؤمنين صلى الله عليه الائمه عليهم السلام. نذكر في تاريخ الخمس رسما الامام الصادق سلام الله عليه بدا باخذ الخمس. الشواهد الموجوده لا تشير على ان الامام الباقر تصدى لاخذ الخمس مقدار ما تصدى به الامام الصادق، ومن بعد الامام الصادق قوي التصدي جدا، يعني كل ما تاخر امام اخذ الخمس جمع الخمس صار اشد عند الطائفه، يعني ماجمع عند الامام الكاظم سلام الله عليه اكثر من ماجمع عند الامام الصادق، وما كان عند الأئمة المتأخر الإمام رضا باعتبار تغيير شؤون ولاية العهد إلى آخره، ما جمع عند الإمام الجواد أكثر، ما جمع عند الإمام الهادي أكثر، يعني الخمس تصدوا الشيعة تصدوا لدفع الخمس أكثر في زمن الأئمة المتأخر. إن شاء الله في بحث التحليل التاريخي نذكر ذلك. بلي
إيضاح بيان عمل
هو هذا طبعا يشكل بلا شك نتعرض أنه نحن ابتداءا هكذا ما كان النبي والأئمة يصنعون بالخمس، هل هو ملك شخصي لهم، هل هو من بيت المال، ماذا النبي صلى الله عليه جعل الخمس في بيت المال، الشواهد التاريخية تشير لهذا الشيء، أو مثلا الروايات العملية لأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام بأن الخمس كان. نحن في أول بحث ولاية الفقيه تعرضنا أن من تعرض للأئمة مباشرة لإرجاع أمر الشيعة الاجتماعي والقضائي إليهم هو الإمام الصادق، أما مسألة أن هؤلاء حكام جور ولا يصح الترافع إليهم وأن حكومتهم فاسدة خلافتهم فاسدة هذا كله الأئمة. ولذا قلنا هناك مطلبان، المطلب الأول أن الإنسان في أموره يرجع إلى حكام الجور، هذا عند كل الأئمة أنه على باطل ليس على حق، الخطبة الشخصية عن أمير المؤمنين بالنسبة لثلاثة الأوائل وبقية الروايات. وأما بالنسبة إلى أنه التصدي العملي لإرجاع الشيعة إلى فقهائهم هذا ما قام به الإمام الصادق، يعني ليس في رواية الإمام الباقر ولا الإمام السجاد عين ولا أثر من رواية التصدي. نحن ذكرنا في ولاية الفقيه الروايات كلها متمسكه به سيدنا امام النراقي الى زمان هذا كلها على طائفتين، طائفه مثل العلماء ورث الانبياء هذا لا تدل على الناس والحكومه، وطائفه اني قد جعلته قاضيا اني قد جعلته حاكم هذا نسب. روايات الناس ابتداء من امام الصادق منحصر في روايته ابي خديجه وعمر بن حنبل لا يوجد لها ثالث في امام الصادق، و فيما بعد الامام المهدي صلی الله علیه و آله في التوقيع المعروف اما الحوادث الواقعه. ولذا في روايات التي استدل بها النراقي من وافقه على ذلك الى يومنا هذا كل هذه الروايات كلها في جهه وهذه الثلاث في جهه، هذه الثلاث روايات تدل على الناس. ذكرنا ان الامام الصادق من بين الائمه عليهم السلام هو اول من تصدى للناس وهو اول من تصدى لجمع الخمس علنا من الطائفه، و ان شاء الله في البحث الآتي في البحوث الآتي نذكر هل هناك صله بين الامرين، يعني مادام تصدى للناس و ان الشيعة يرجعون في امورهم الى فقهائهم خب يحتاج الى امداد مالی، و تصدى صلوات الله وسلامه عليه لجمع هذه الاموال ايضا، فان شاء الله في بحث خاص نتعرض بذلك. فالبحث الاول في تصورنا ماذا صنع الأئمة النبي ابتداء ثم الأئمة بالخمس، كيف عملوا مع الخمس، جعلوا في بيت المال جعلوا. نحن نقول الذي نستفيد من حيث المجموع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء ثم الأئمة تصرفوا في الخمس بقبضه ثم صرف مقدار من في أمورهم الشخصية و مقدار فی ما یعرض المجتمع ما یعبر نحن عن بالقضاء العام التي قد لا يكون لها ميزانية معينة افضو من الزكوات من الخراج من البقية الاموال من الضرائب حالا طارئ قد تحصل للمجتمع الاسلامي فلا يصرفه كله في ملكه الشخصي بحيث يقال انه ملك شخصي كما احتمل بعضهم ولم يجعله من بيت المال كما صرح به السيد الامام ان الخمس من بيت المال وقلنا نذكر ان شاء الله استفاده بعد نذكر في ماذا ان الصحيح كما افاده الشيخ الاعظم الانصاري والشواهد تشير الى ذلك كثيرا يصرح الشيخ الانصاري في كتاب القضاء صفحه 20 القضاء معروف بقضاء الاشتراني يصرح بان الخمس ليس من بيت المال الصحيح ظاهرا ما افاده قدس الله نفسه الشواهد التاريخيه لا تشير الى ان الخمس من بيت المال و ان الرسول صلی الله علیه و آله
منصب امامته
ها منصب زعامت المسلمین طبعا الزعیم یصرف علی نفسه علی زوجاته الرسول ان صرف من الخمس علی زوجاته كما شرحنا و ان شاء الله نذكر الشواهد نقرا الشواهد التاریخی من کتاب المغازی و غیره من الكتب و كيف ما كان فهو یصرف من في اموره الشخصيه حسب ما يرى و یصرف من في الامور الاجتماعيه التي قد لا مثلا يكون من الزكاه او الخراج او الورائب الاخرى ما يكون به اصلاح مصرف حالا ضروري تحصل
مثلا يختلف مع التقسيم الزاد في الايه الان الفقراء والمساكين
الفقراء من اسرته مراد بشخصيه او اسرته
اذا كيف هو
لا لا لا
ليس الفقراء ان حمزه الذي عباس الذي يملك الاموال لما اعطيه ابن عباس ليس فقراء
لا هؤلاء ارادوا من الصدقه بعنوان بيت المال النبي منعهم من بيت المال
صحيح
ولذا لاحظوا ان شاء الله نذكر كيفيه تقسيم الاموال ما يعطى لاحظوا للشخص بسبب حاجته من بيت المال الغارمين ما شابه ذلك هذا خصوص اسره النبي يعني باصطلاح ما كان من بني هاشم هؤلاء لا يعطون من هذا السهم من الصدقه اضافه
لذلك
يعني يتامانا عده روايات صريحه هي في يتامانا ومساكينا وابناء سبيلنا يعني ما كانت من الحوائج عند الاشخاص من الصدقه لا تؤخذ
لذي القربى ما معناه
هو هذا الامام في رواياتنا الصحيحه تفسير الامام مو مطلق ذي القربى كما كان مدرسه الخلافه تحاول ان تقول ذي القربى مطلق ذي القربى لا
لا
اصلا نقول ان عثمان لما دفع الى مروان بعنوان ان مروان من ذي القربى الحاكم كان هناك تفسير ذي القربى بالقياس الى الحاكم اي شخص كان خليفه ذو القربى من الخليفه في رواياتنا الصحيحه ذو القربى من خصوص رسول الله وهو منحصر في الامام المعصوم الموجود في كل زمان
لا سلمته اذا كان امام اليتامى والمساكين وكذا لماذا
للاسره
مو ملزم على ان يعطي الاسره
لا الزام عليه
يعني
الخمس
الدخل
الخمس
للإمام والإمام
الصرف لا للمصارف العامة لذا قلنا للمصارف العامة
هذا
لاحظ اصبروا بلا إشكال اصبروا اصبروا قلت لكم ثلاثة مصارف موجودة بحسب ما يستفاد المجموع الروايات نقرأ الروايات واحدا فواحدا تجربة مصرفه الشخصي ما فيه للأسرة النبوية لكن بشرط أن يكون بسبب الحاجة لا الخراج كما يعطى لغير السيد يعطى للسيد الصدقه ما كانت تعطى للسيد بيت المال الخراج كان في بيت المال نذكر ان شاء الله في بيت المال من جمله كان ما يدخل الى بيت المال الخراج لكن الخراج يعطى للسيد غير السيد مو كل بيت المال يحرم منه السيد
فإن
احنا
كلامنا بالخمس الخمس ميزانيه الدوله
مو ميزانيه لا اله الا الله اسفلكم لا ليش فحينه ابن هذه الميزانية يصرفها الحاكم كالتالي طبعا الحاكم عندنا الآن كلامنا في الإمام المعصوم مو في البغي الآن قلت نحن نتكلم في المسألة من زاويتين يعني من مقامين المقام الأول الإمام المعصوم الإمام المعصوم يصرف على نفسه وعلى الأسرة بمقدار ما يرفع حوائجهم الشخصية مساكين وابن السبيل وكذا صار واضح؟ ثم مصالح المسلمين مصالح المسلمين كل ما يعرض المسلمين ويجنوب المسلمين هو يصرف عليهم بالفعل الأئمة كانوا يفعلون هكذا
علي بن
أبي
طالب ماذا كان يصرف؟
نفس الشيء
علي بن أبي طالب يقول أنا آخذ مثل غلامي
خب هذا من الخراج هذا من الخراج لما كان يأتون الخراج علي بن أبي طالب قسم الكوفة بالخزونة سبعة أقسام كان يدعو الرؤساء كل قسم له رئيس فيقول مثلا كم عدد الأشخاص اللي تحت رئاسته يقول هذا المقدار فيعطيهم بنسبة واحدة. ليس الإمام إلا القاسم بالسرية هذا المعنى. هذا من اليد ما كان يأخذ من الصدقة لكن غلام إذا يحتاج يأخذ من الصدقة. عرفت النقطة؟ فهناك شيء يصل إلى عامة المسلمين بالتساوي. السيد غير السيد هو الخراج. أموال خيبر من هذا القبيل ما غنمه المسلمون مثلا بعد إخراج الخمس سيد غير السيد يأخذ من الغنيمة اشترك في الحرب. الأموال مختلف أما الصدقة السيد ما كان يأخذ منها. هو لا يأخذ من الصدقة بعنوان الحاجة فجعل على الحاكم أن يجبر هذا النقص من الخمس. فالخمس مال عام لا بيت المال مال عام لمصالح المسلمين والصدقة مال عام لكن بحيث لا يرغب أهل بيت الحاكم بخصوص أهل بيت الحاكم أنفسهم عندنا بجماعة معين مو كل حاكم في كل زمان للإمام المعصوم. فلذا نحن نتكلم أن الإمام المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقسم الخمس ثلاثة أقسام ما يحتاج إليه في بعونة نفسه ما تحتاج إليه الأسرة المحتاجين مو مطلقا مو كل يقسم لكل سيده ما يحتاج وما يراه من المصالح العامة هذا مصرف الخمس. مصرف الخراج مصرف آخر مصرف الصدقات كل واحد له مصرف وهكذا العلم عليهم السلام واحدا بعد واحد الإمام. فلذا نحن نقول هذه الروايات حتى إذا فرضنا وجه الإمارة أن الإمام المعصوم لا دخل له بالفقيه. ثم إذا جئنا إلى ولاية الفقيه نحن ناقشنا في هذه الكبرى كل ما للإمام للفقيه هذا لم يثبت عندنا. حينئذ لابد أن ننظر أي مقدار أجاز الإمام المهدي أن يصرف لأنه هو الإمام في زماننا هذا.